إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله في الباب الخامس: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من باب عطف الدال على المدلول، فالدال لا إله إلا الله والمدلول التوحيد. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها التوحيد وتقتضي التوحيد. لماذا عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة؟ لماذا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب في تفسير التوحيد وفي تفسير الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله؟ يقول حفيده وتلميذه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: لما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. بيّن رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون، إلى آخر كلامه. يعني أراد المؤلف أن يبين أن هذا التوحيد الذي له هذه الفضائل وله هذا الشأن العظيم، هذا التوحيد ليس هو اسما لا معنى له، وليس هو قولا لا حقيقة له، بل له معنى عظيم هذا التوحيد كما سيأتيك في النصوص. وبالاختصار قبل أن نبدأ في النصوص، تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يكون مسلما صادقا وإذا أراد أن يكون موحدا على الحقيقة أن يؤمن بالله عز وجل وأن يعبده سبحانه وتعالى، وأن يكفر بالطاغوت، وأن يكفر بعبادة ما سواه. لا بد أن يجمع بين هذين الأمرين، لأن التوحيد يا إخواننا لا يكون إلا بالإثبات والنفي، التوحيد لا يكون إلا بالكفر والإيمان. لا بد أن يجمع بين الأمرين، أن يؤمن بالله وأن يكفر بالطاغوت، أن يعبد الله وأن يكفر بعبادة ما سواه، لقوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما يكفي أن يعبد الإنسان ربه وحده، ما يكفي هذا، لا بد أن يكفر بعبادة الطاغوت، ويكفر بالشرك وأهله. لو عبد الله وحده ولم يكفر بعبادة ما سواه، لو قال الإنسان أنا أعبد الله، أصلي لله وأزكي لله وأذبح لله، ولكنه لا مانع عندي من الذبح لغيره، ولست أنكر على من يستغيث بغير الله، ولست أنكر على من ينذر لغير الله، هذا ليس موحدا، مع أنه ما يفعل ذلك، ولكنه ما كفر به. لا بد أن يكفر بعبادة ما سوى الله. إذن التوحيد نفي وإثبات، لأن هذه لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، لا بد من التجريد والتوحيد، أن يجرد العباد الحق عن كل طاغوت وعن كل ما يعبد من دون الله، وأن يجعلها لله سبحانه وتعالى وحده، لأن العبادة حق الله، العبادة حق الله الذي لا يجوز لأحد سواه. ننظر الآن في النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله، والتي فيها تفسير التوحيد وفيها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية يفسرها ما قبلها. الآية التي قبلها قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا خطاب من الله عز وجل للمشركين الذين يدعون غيره ويعبدون سواه، الذين يعبدون عيسى ابن مريم، أو يعبدون الشمس والقمر، أو يعبدون الملائكة، أو يعبدون الصالحين، لأن اللات يقال إنه كان رجلا صالحا. الذين يعبدون الصالحين ويعبدون الأولياء ويعبدون الأنبياء، يقول الله لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا الذين زعمتم عبادتهم من دونه، يعني من دون الله عز وجل، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما يملكون أن يرفعوا الضر عنكم، ولا يملكون أن يحولوه إلى غيركم، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ما من أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما يستطيع أحد من الخلق أن يكشف الضر أو أن يحوله من مكان إلى مكان أبدا، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وهذا تحدي للمشركين، هذا فيه إظهار لعجز الخلق وضعف هذه الآلهة التي تدعون من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، إشارة إلى المعبودات. أولئك الذين يدعون، يعني كعيسى بن مريم وكعزير وكأمه مريم وكالصالحين، أو كالجن الذين أسلموا، أو كالملائكة، لأن المشركين كان بعضهم يعبد الجن، فالجن أسلمت وبقي الإنس المشركون يعبدون الجن الذين أسلموا، فهذا عجب، الجن الذين يعبدون من دون الله أسلموا وصاروا مسلمين موحدين، وأولئك الإنس ما زالوا يعبدونهم. فالله عز وجل يقول: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يعبدون من الجن والملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة القربة، أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يتنافسون في الطاعة والقربة من الله سبحانه وتعالى، يتنافسون أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله هم موحدون صادقون يعبدون الله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه، وأنتم يا معاشر المشركين تعبدونهم؟ هذا والله عجب. قال بعض المفسرين من السلف يقول كان بعض الإنس من المشركين يعبدون الجن، فالجن أسلموا وبقي المشركون على عبادتهم. وقال بعض السلف، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس، أن المقصود بذلك عيسى ابن مريم وأمه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الآية عامة. قال رحمه الله: الآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله. الآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، يعني يذكرون المراد من الآية بالتمثيل، يقولون كعيسى بن مريم مثلا، أو يقولون الملائكة أو الجن، يذكرون جنس المراد من الآية بالمثال. يقول: كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، يعني هذا هو نوع الرغيف وليس هذا هو العين. فهذه الآية فيها تفسير لشهادة لا إله إلا الله، فالمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الآية ليبين أن دعاء الصالحين شرك أكبر، أن دعاء الصالحين شرك أكبر مناقض للتوحيد ومضاد لشهادة أن لا إله إلا الله. ودعاء الصالحين هو الشرك الذي ابتليت به الأمة الإسلامية في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. دعاء الصالحين والموتى، الدعاء عند القبور، الاستغاثة بأهل القبور، ويقول قائلهم: مدد مدد يا سيدي فلان، يطلب المدد من الميت، مدد مدد يا سيدي أحمد، أو يقول مدد مدد يا رسول الله، يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه المدد، أو يطلب المدد من الموتى، يستغيثون بالمقبورين ويدعون الصالحين وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فدعاء الصالحين شرك أكبر انتشر في زمن الشيخ وقبل زمن الشيخ. فأورد المؤلف رحمه الله هذه الآية ليبين أن دعاء الصالحين من الشرك الأكبر المناقض لكلمة لا إله إلا الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقبل ذلك قال ربنا عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا
هؤلاء الذين زعمتم عبادتهم من دون الله عز وجل لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ثم بين أنهم يدعون الصالحين، ثم في الآية التي بعدها بين أنهم يدعون الصالحين، أولئك الذين يدعون. ما وصفهم أولئك الذين يدعون؟ هل هم شياطين؟ الجواب لا، هم أنبياء وأولياء وصالحون. والدليل أن الله عز وجل وصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هؤلاء صالحون، ولكن وقع أولئك في عبادتهم، وهذا هو الذي حصل عند المسلمين في الزمن المتأخر. وقع فئام منهم في دعاء الصالحين وفي عبادة الأولياء والأنبياء، وقعوا في هذا الشرك الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. إذن إذا أردت أن تفهم التوحيد فلتفهم أولا أن ما عليه القبوريون من دعاء الصالحين ومن دعاء الأنبياء والأولياء أن هذا شرك أكبر مناقض لهذه الشهادة ولهذه الكلمة الطيبة. أراد أن يبين الشيخ رحمه الله هذا في أول الباب. قال: وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية. تأمل في قوله وجعلها كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، جعلها الله عز وجل في عقب إبراهيم، وبقيت هذه الكلمة في ذرية إبراهيم إلى أن بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه قد عاش في زمن النبي أناس من العرب هم على ملة إبراهيم، يقال لهم الحنفيون، يقال لهم الحنفيين أو الأحناف، هم على ملة إبراهيم ما يعبدون الأصنام. ومنهم زيد ابن عمرو ابن نفيل والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. أبوه هذا كان موحدا وعلى ملة إبراهيم على التوحيد، وكان يستند على ظهر الكعبة، كان لا يأكل الميتة ولا يقتل الموؤودة، وكان يحييها، كان يشتريها من أهلها إذا أرادوا أن يقتلوها، وكان لا يعبد الأصنام، وكان لا يشارك المشركين في عبادتهم ولا في أعيادهم ولا في احتفالاتهم، وكان يستند على ظهر الكعبة ويقول: والله يا معاشر قريش لقد علمتم أنه ما بقي أحد منكم على دين إبراهيم إلا أنا. يعني ما بقي من إرث إبراهيم، ما بقي من دين إبراهيم، يعني دين إبراهيم كان قد تغير. وعمرو بن لحي الخزاعي أدخل عبادة الأصنام على العرب، وأدخلها في مكة، جلبها من الشام. فهؤلاء المشركون طمسوا معالم التوحيد وغيروا ملة إبراهيم التي تركها في العرب. ولكن بقي أشخاص، كلمة لا إله إلا الله هذه بقيت. يقول الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه. بقيت هذه الكلمة حتى أقامها وأحياها ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إليها في يوم من الأيام. فكلمة لا إله إلا الله بقيت في العرب إلى زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبقي أناس موحدون لا يعبدون إلا الله إلى زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعلهم يرجعون إليها، لعلهم يتمسكون بملة أبيهم إبراهيم. وهذا دليل على أن المشركين قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعذرون، وقد جاءت أحاديث كثيرة أنهم في النار، أنهم في النار. لماذا؟ لأن كلمة لا إله إلا الله كانت مذكورة عندهم ويعرفونها. وكان هناك أناس من أهل التوحيد الذين لا يعبدون الأوثان والأصنام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أبيه فقال في النار، فقال في النار. وسئل عن عبد الله بن جدعان فقال في النار. فأهل الشرك، واستأذن الله عز وجل أن يستغفر لأمه، وأمه قد ماتت قبل البعثة على الشرك، فلم يأذن له الله عز وجل. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المسلم ما يستغفر للمشرك. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزورها، يعني أن يزور قبرها، فأذن له. فالمسلم لا يستغفر للمشرك. وأهل الفترة من الجاهليين هؤلاء على الشرك والكفر، وهم من حصب جهنم والعياذ بالله. كانت هذه الكلمة موجودة ولكنهم ما رجعوا إليها، بل لما جاءهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام حاربوها ورفضوها، وحاربوه عليه الصلاة والسلام، وحاربوا دينه، وحاربوا أصحابه. إذن كيف يعذر هؤلاء أهل الشرك؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ولكن أين هذه الكلمة؟ أين هي في الآية الكريمة؟ اسمع: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا النفي. ألم نقل إن كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات؟ طيب خذ النفي والإثبات. إنني براء مما تعبدون، هذا النفي. إلا الذي فطرني، هذا الإثبات. إذن كلمة إنني براء مما تعبدون هذا كقولنا لا إله. إلا الذي فطرني هذا كقولنا إلا الله. إذن هذه هي الكلمة مذكورة في الآية. ولكن تأمل: إنني براء مما تعبدون، هذا هو الكفر بالطاغوت، هذا هو الكفر بما يعبد من دون الله. إلا الذي فطرني، هذا هو الإيمان بالله، وهذه عبادة الله. فكلمة إبراهيم هذه هي معنى لا إله إلا الله، لأنه في هذه الكلمة جمع بين النفي والإثبات، وجمع بين الكفر والإيمان، جمع بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إنني براء مما تعبدون. لا يكون التوحيد توحيدا حقيقيا وتوحيدا صحيحا إلا إذا تبرأ الإنسان مما يعبد من دون الله، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون من دون الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: براءة الخليل وقومه من المشركين ومعبودهم ليست تركا محضا، بل تركا صادرا عن بغض ومعاداة وكراهة. هي أمور وجودية، هي عبودية للقلب، يعني ما تركوها فقط تركا محضا، ولكن تركوها بدافع، تركوها مع بغض لها وكراهية لها ومعاداة لها ولأهلها. وليس تركا محضا يعني خلاص نحن تركناها وانتهينا، لا، تركناها وليس بيننا وبين أهلها إلا الصفاء والإخاء والإنسانية والمساواة، نحن ما نعادي أحدا، نحن بيننا وبين كل الفرق والملل والنحل الإخاء والإنسانية كما نسمع هذه الأيام، نسمع الغرائب والعجائب. نحن إن تركنا الطواغيت نتركها مع بغض ومعاداة وكراهية. اسمع، ليس تركا محضا بل تركا صادرا عن بغض ومعاداة وكراهة، هي عبودية للقلب يترتب عليها خلو الجوارح من العمل، كما أن التصديق والإرادة والمحبة للطاعة من عبودية القلب يترتب عليها آثارها من الجوارح، وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إثبات تأله القلب لله ومحبته ونفي تألهه لغيره وكراهته. فلا يكفي، يقول الشيخ، فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه، ما يكفي هذا، حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه، حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه ويبغض ذلك. ما يكفي فقط أن يعبد الله ويتوكل على الله ويرجو الله ويخاف الله، ما يكفي، لا بد أن يكفر بالطاغوت بعبادة ما سواه. يقول الشيخ، فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه، حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه ويبغض ذلك. ما يكفي. أرأيتم لو أن شخصا لا يعبد إلا الله، يصلي لله ويصوم لله ويزكي لله ويحج ويعتمر ويستغيث ويذبح وينذر ويتصدق إلى آخره، ولكنه مرة في السنة ربما يأتي عليه يوم يقول مدد مدد يا سيدي أحمد، ما رأيكم بعبادته تلك؟ كلها حابطة. أحبطها بماذا؟ أحبطها بالشرك، لأن هذا وإن كان عبد الله ولكنه ما كفر بعبادة ما سواه، أشرك معه غيره في الدعاء، فعبادته حابطة. قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما تفسير هذه الآية؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هل المراد أنهم جعلوهم في منزلة الله عز وجل في الرزق والخلق والتدبير؟ الجواب لا، وإنما جعلوهم في منزلة الله في الطاعة. لما حللوا عليهم الحرام حرموا، ولما حرموا عليهم الحلال أحلوا، لما حرموا عليهم الحلال حرموا، ولما حرموا عليهم ولما أحلوا لهم الحرام أحلوا. إذن جعلوهم في منزلة الله عز وجل في الطاعة والتشريع، هؤلاء اليهود والنصارى. فالله سبحانه وتعالى يقول عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال، أطاعوهم في التشريع، وهذا الشرك يسمى بشرك الطاعة، بشرك الطاعة. والدليل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وهؤلاء عبدوا غير الله، عبدوا الأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم. أما عبادتهم للمسيح فواضحة، ولكن كيف عبدوا الأحبار والرهبان؟ قد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهم لم يعبدوهم، يعني صلوا لهم وذبحوا لهم ونذروا لهم واستغاثوا بهم، لا، وإنما عبدوهم في كونهم إذا حرموا حلالا حرموا، وإذا أحلوا حراما أحلوا، يعني في التشريع والطاعة. طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى نعى على هؤلاء وجعلهم متخذين الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وهم إنما أطاعوهم فقط، فكيف لو عبدوهم؟ يعني إذا كانت المسألة الطاعة فقط، هم في الطاعة فقط ومع ذلك اتخذوهم أربابا، فكيف لو عبدوهم من غير الله، دعوهم وذبحوا لهم واستغاثوا بهم؟ أيهما أعظم؟ أن نطيع الصالحين في التشريع، أم دعاء الصالحين والذبح للصالحين؟ أيهما أعظم؟ الثاني أعظم، لأن الأول شرك في الطاعة والثاني شرك في العبادة. يقول الشيخ الشارح رحمه الله: ومراد المصنف بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية من غير الله تعالى، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة، فإن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة، فما ظنك بشرك العبادة؟ يعني لا إله إلا الله معناها أنك لا تتلقى التشريع والتحليل والتحريم إلا من الله سبحانه وتعالى، فإن تلقيت التشريع والتحليل والتحريم من غير الله أشركت. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شركاء. يقول الشيخ: لأنها تقتضي، الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله تقتضي نفي الشرك في الطاعة، فما ظنك بشرك العبادة كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة. فإن قال قائل: شرك الطاعة هذا ما الذي يريد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ الشيخ يريد شيئا دقيقا، لأن كثيرا من القبوريين الذين يعبدون الموتى والصالحين إنما يتلقون هذا الشرك من المشايخ، يتلقون هذا الشرك من المشايخ، المشايخ هم الذين يقولون لهم بأن هذا لا بأس به، هذا من التوسل بالصالحين، ومعلوم أن هذا هو الشرك الأكبر، دعاء الميت والذبح للضريح والنذر للمقبور، هذا هو الشرك الأكبر. فإذا جاء شخص وفعله بناء على فتوى أو بناء على أن الشيخ أفتاه بأن هذا لا بأس به، فقد اتخذ هذا الشيخ ربا من دون الله، كما فعل اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذ لا فرق، لا فرق، إذا كان مشايخ الصوفية ومشايخ الطرق وعلماء السوء من أهل البدع يجيزون ويحلون للعامة هذا الشرك الأكبر وهو التعلق بالموتى والتعلق بالصالحين، يجيزون لهم ذلك، والعامة يطيعونهم في ذلك، يطيعونهم في إباحة الشرك الأكبر، فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. هذا كفعل اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يا إخواننا ما عبدوا أحبارهم ورهبانهم، بمعنى أنهم ما استغاثوا بهم ودعوهم من غير الله، ولكن أطاعوهم في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، فاتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل. إذن ما الفرق؟ ما الفرق بين ما تفعله اليهود والنصارى مع أحبارهم ورهبانهم، وبين ما يفعله الصوفية والطرقية والخرافية مع مشايخهم ورؤسائهم؟ ألم يتخذوهم أربابا من دون الله؟ أما أباح لهم الشرك فأطاعوهم في ذلك؟ ألم يقول لهم إن دعاء الموتى من التوسل بالصالحين ونحن نتخذهم شفعاء ووسائط، وهؤلاء العامة يستجيبون لهم في ذلك؟ هذا هو الشرك الذي وقعت فيه اليهود والنصارى. وسوف يأتي إن شاء الله باب عقده المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله. قال: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نقطة يريد أن يبينها الشيخ رحمه الله بذكر هذه الآية، يريد أن يقول الشيخ أن التوحيد لا بد أن يكون خالصا، ألا لله الدين الخالص. الدين هنا التوحيد، ألا لله الدين الخالص. لو أن التوحيد دخلته نقطة من الشرك أفسرته، لا بد أن يكون خالصا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء المشركين يحبون الله ومع ذلك يحبون الأنداد، فخلطوا بين حب الله وحب ما سواه. والمقصود هنا بالحب هنا حب العبادة، حب التأله والتعظيم. فهؤلاء المشركون يحبون الله وأيضا يحبون الأوثان. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من هؤلاء المشركين. فمن أحب غير الله كحبه لله فقد اتخذه ندا وأشرك مع الله غيره، ولا ينفعه حبه لله، ما ينفعه ولا يكون صحيحا. هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ، وكأن الشيخ يحكم على القبوريين والخرافيين في عصره الذين يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يعبدون الله ويصلون لله ثم يذبحون للموتى ويستغيثون بالصالحين ويدعون الأنبياء والأولياء، فهؤلاء قد اتخذوهم أندادا من دون الله سبحانه وتعالى، أشركوهم في العبادة، لأن الحب عبادة، فهؤلاء أشركوهم في العبادة. يقول الشارح رحمه الله: مراده، يعني مراد الشيخ من هذه الآية، مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وإفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرة، فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك لهذه الآية. من صرف ولو جزءا قليلا جدا من عبادته لغير الله فقد أشرك، لأن الله عز وجل لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا، ألا لله الدين الخالص. هذا الذي يريد أن يقدره المؤلف رحمه الله. إذن من معاني لا إله إلا الله إخلاص الدين لله عز وجل، فمن صرف ولو جزءا بسيطا جدا من عبادته، من حبه، من تعظيمه، من خوفه، من رجائه، لو صرف جزءا ولو بسيطا لغير الله فقد أشرك معه غيره، ألا لله الدين الخالص. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. تأمل في الحديث، فيه تفسير للتوحيد ولشهادة أن لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله هل يكفي ذلك؟ ما يكفي. وكفر بما يعبد من دون الله، تأمل في هذا القيد المهم، لأن التوحيد لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون. وابن القيم رحمه الله فسر لك التفسير السلفي الصحيح، قال إن ترك إبراهيم ومن معه لآلهة المشركين وللمشركين ليس تركا محضا، وإنما هو ترك صادر عن بغض وكراهية ومعاداة لها ولأهلها. إذا لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. هل القبوريون الذين تعلقوا بالموتى وأشياخهم وعلماؤهم الذين يجيزون لهم هذا الشيء أو على الأقل يسكتون عنه، هل هؤلاء كفروا بما يعبد من دون الله؟ الجواب لا، مع الأسف الشديد. قال الشيخ رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. يعني يقول إذا أردت أن تفهم ما معنى التوحيد وما تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فتأمل وادرس الأبواب التي سوف تأتي إن شاء الله. يعني إذا درست هذا الكتاب وتفقهت فيه وتفهمته، فإنك سوف تفهم ما معنى التوحيد وما معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله فيه مسائل، يعني في هذا الباب، وهذا الباب من أهم الأبواب في الكتاب، تنبني عليه جميع التراجم الآتية. يقول فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير الشهادة، ويبينها بأمور واضحة، وبينها بأمور واضحة. الأولى منها آية الإسراء. آية الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يقول الشيخ رحمه الله: بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. والثانية منها آية براءة. بين فيها آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم كما بيناه. فالشيخ في الآية الأولى بين أن دعاء الصالحين شرك أكبر. قد يأتي قائل ويقول: ولكن علماءنا ومشايخنا أجازوا لنا ذلك. فجاء الشيخ بالآية الثانية ليضرب هذا على دماغه. أرأيتم إلى الفقه والترتيب؟ الآية الأولى بيّنت أن دعاء الصالحين شرك أكبر، فإن قال قائل: مشايخنا وعلماؤنا أجازوا لنا ذلك وقالوا إن هذا من التوسل بالصالحين، ما في شيء. جاء بالآية الثانية: يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني أنتم إن أطعتم المشايخ وعلماء السوء في تجويز وتسويغ هذا الشرك الأكبر فقد اتخذتموهم أربابا من دون الله، كما فعل اليهود والنصارى. فإن قال هذا القائل: ولكننا ما اتخذنا مشايخنا وعلماءنا أربابا، نحن نقول الرب هو الله سبحانه وتعالى، فيقال له: يا هذا افهم معنى الآية. ما ليس معنى الآية اتخذتموهم أربابا يعني أنكم قلتم أنهم يعبدون أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما اتخاذ الأرباب هنا ما معناه؟ الطاعة. فأنتم إذا أطعتموهم في هذا الشرك وفي تسويغ هذا الشرك اتخذتموهم أربابا. وهكذا فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الشيخ هنا: مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه ما هو؟ طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. انتبه لتفسير الآية. الآية حجة عليك أيها القبوري: يا من تطيع العلماء السوء، ويا من تطيع وتتابع المشايخ في الوقوع في هذا الشرك وتحتج بهم. أنت إذا احتججت بهم وأخذت بهذه الفتوى الضالة المضلة فقد اتخذتهم أربابا من دون الله، لأنك أطعتهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى. قال: والثالثة منها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بينا هذا، قلنا الكلمة موجودة في الآية، فالشيخ رحمه الله يقول إن الله عز وجل جعل هذه البراءة إنني براء، وجعل هذه الموالاة إلا الذي فطرني، يقول جعلها هي لا إله إلا الله، لأنه قال عز وجل فجعلها كلمة. أين الكلمة؟ الكلمة موجودة عندك في الآية، تأمل فيها. قال: والرابعة منها آية البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال: آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. انتبه، لماذا لم يدخلهم في الإسلام مع أنهم يحبون الله حبا عظيما؟ لأنهم صرفوا شيئا من الحب لغير الله، وقعوا في الشرك، لم يكن حبهم خالصا، لم يكن إيمانهم وتوحيدهم خالصا، فيه شيء من الشرك، ولذلك ما نفعهم حبهم لله عز وجل. فالقبوري الذي يدعو الله هل ينفعه دعاؤه لله وهو يدعو الميت؟ ها، ما ينفعه، لا بد من أن يكون التوحيد والإيمان خالصا. ألا لله الدين الخالص. وقال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لأن الله عز وجل لا يحب ولا يقبل إلا التوحيد. يقول الشيخ: فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ يحب الند، الصنم أو الوثن أو الصالح أو النبي، أكبر من حب الله، يعظمه أكثر من تعظيمه لله. ولذلك إذا قيل له احلف بالله كاذبا يحلف، وإذا قيل له احلف بالولي كاذبا ما يحلف، يخاف من الولي أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله سبحانه وتعالى؟ كيف الذي لا يحب إلا الند، أو يحب الند أكثر؟ إذا كان الله عز وجل حكم على المشركين بالكفر والنار وهم شاركوا فقط، أحب الأنداد كحبهم لله، فكيف من يزيد حب للند أو لا يحب إلا الند؟ قال الشيخ: والخامسة منها، وتأمل في هذه الخامسة، يقول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يقول الشيخ: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. ما يكفي أن يقول لا إله إلا الله يتلفظ بها، ما يكفي، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، ما يكفي هذا كله، ما يكفي أن يتلفظ، ما يكفي أن يتلفظ، ما يكفي أن يعرف المعنى، ما يكفي أن يقر بها، ما يكفي هذا، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، ما يكفي، بل يقول الشيخ: بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. لا بد أن يكفر بالبدوي، ويكفر بالدسوقي، ويكفر بالجيلاني، ويكفر بالمرغني، ويكفر بابن عربي، ويكفر بابن علوان، ويكفر بكل هؤلاء الذين يعبدون من دون الله. والمقصود أن يكفر بعبادتهم، أن يكفر بعبادة الصالحين والأولياء وأن يكفر كذلك بعبادة الأنبياء ويكفر كذلك بعبادة الملائكة، لابد أن يكفر بعبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى مهما كان. ما يكفي أن يقول لا إله إلا الله، لابد أن يكفر بالطاغوت، لابد من هذا، لقوله عليه الصلاة والسلام وكفر بما يعبد من دون الله. يقول الشيخ: فإن شك أو توقف، إن شك وقال أنا ما أدري والله عبارة البدوي أو عبارة الدسوقي أو الجيلاني ما أدري هل هي صحيحة أو غير صحيحة، أنا ما أدري هؤلاء الذين يدعون الميت هل هؤلاء على خير هل على حق أم على باطل، ما يدري، شك أو توقف، أو قال أنا ما عندي في ذلك كلام، سكت، والله أعلم على أي شيء سكت. إذا شك أو توقف في عبارة الطاغوت يقول الشيخ لم يحرم ماله ودمه. إذن أولئك الذين كانوا يحاربون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويحاربون دعوته ويسكتون ويقرون القبوريين والصوفيين على شركهم وخرافاتهم وعبادتهم للقبور، هل هؤلاء مسلمون حقا؟ هؤلاء ما كفروا بالطاغوت، لو كفروا بالطاغوت لآزروا الشيخ محمد رحمه الله في دعوته السلفية، ولا كفروا بهذه المشاهد والأضرحة والأنداد التي تعبد من دون الله. يقول الشيخ رحمه الله: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة، ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. من هو المنازع؟ الذي يقول كيف تكفرون الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، يقولون لأهل التوحيد كيف تكفرون الناس، يعني كيف تكفرون القبوريين والصوفيين الطرقيين، كيف تكفرونهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ يا أخي، هم يقولون لا إله إلا الله، ولكن هل كفروا بما يعبد من دون الله؟ هم يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يشركون مع الله إلها آخر، يعبدون الموتى ويذبحون لهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم، فهل تنفعهم لا إله إلا الله؟ تأمل في تفسيره ومعناها، تأمل في ذلك، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هل هؤلاء كفروا أم أنهم وقعوا في الكفر والشرك وعبادة الأنداد؟ صدق رحمه الله: يا لها من مسألة، ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، أي والله واضح غاية الوضوح، ولكن الله عز وجل أعمى بصائر القبوريين ومشايخهم وعلمائهم عن هذا البيان الواضح، وحجة ما أقطعها للمنازع. الذي ينازعك أنت أيها السني السلفي الموحد، ينازعك في الحكم على أهل الشرك الذين يعبدون ما يعبدون الطواغيت، كيف تقول هذا مشرك، وكيف تحكم على الذبح للقبور ودعاء الموتى بأنه شرك وأن صاحبه مشرك لا يستغفر له ولا يصلى عليه وهو يقول لا إله إلا الله؟ اسمع يا عبد الله، هل الكلمة وحدها تكفي؟ يقول الشيخ: ما جعل التلفظ بها وحده يكفي، ولا الإقرار بها يكفي، عرفتم، ولا معناها يكفي، ما جعل ذلك يكفي. يقول الشيخ: بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ما يكفي، لابد أن يضيف إلى ذلك ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله. هذا معنى عظيم ينبغي عليك يا طالب العلم ويا أيها المسلم عموما أن تتفهم هذا المعنى لتعرف دينك وتعرف حقيقة التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بذلك، نكتفي بهذا المقدار، وهناك أسئلة نتركها إلى درس آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.